فارضني وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامة التغذية للمراهق. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الأحباء في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المراهقة مرحلة انتقالية بين الطفولة والشباب، لذا فهي تتطلب حسب الخبراء نظاما غذائيا متكاملا بالنظر لما تحتاجه هذه المرحلة العمرية من طاقة كبيرة. فما هو النظام الغذائي المطلوب لسلامة صحة المراهقين؟ فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. يرى الأخصائيون أن التغذية السليمة مهمة جدا أثناء مرحلة المراهقة، لأنها تقي من الإصابة بالعديد من الأمراض. لذلك يجب أن يكون الغذاء محتويا على جميع العناصر الغذائية، ومنها أولا الكربوهيدرات، تعتبر من أهم مصادر الطاقة، حيث تزداد احتياجات الشباب للطاقة والسعرات الحرارية في هذه الفترة، وذلك لتغطية احتياجات النمو، إذ تصل احتياجات الفتيات في هذه المرحلة من 2000 إلى 2200 سعرة حرارية، بينما تصل احتياجات الشباب من 2500 إلى 3000 سعرة حرارية. ومن أهم المواد الغذائية الغنية بالكربوهيدرات الأرز، البطاطا، الذرة، الخبز والمعكرونة. ثانيا البروتينات، مصدر جيد للطاقة، يعطي الغرام الواحد منها 4 سعرات حرارية. تزداد احتياجات الشباب للبروتينات في هذه المرحلة لنمو العظام والعضلات، وتصل احتياجات الفتيات في هذه المرحلة من 45 إلى 50 غراما باليوم، بينما تصل احتياجات الشباب إلى 50 إلى 60 غراما باليوم. ومن أهم المواد الغذائية الغنية بالبروتينات اللحوم الحمراء والبيضاء، البيض، الحليب، الألبان والأجبان. وهناك البروتين النباتي الذي يتوفر في البقوليات، العدس، الفول والحمص. شكرا على المتابعة أيها الكرام، وتبقى الصحة وسلامة المراهق مورد اهتمام الوالدين اللذين يتابعان ويوفران بقية العناصر الغذائية المهمة، والتي منها ثالثا الدهون من أغنى مصادر الطاقة، إذ يعطي الغرام الواحد منها 9 سعرات حرارية، وهي ضرورية للجسم لإعطائه ما يلزمه من الطاقة للقيام بالنشاطات اليومية. ومن أغنى مصادر الدهون البيض، الزبدة، اللحوم الحمراء، الحليب ومشتقاته والكريمة. رابعا، تناول الكالسيوم الذي يعد من العناصر المعدنية الضرورية في هذه المرحلة. إذا تصل احتياجات الشباب لعنصر الكالسيوم إلى 1200 ملغرام باليوم، وذلك لنمو وبناء العضلات والعظام والاستمرارية جريان الدم. والكالسيوم ضروري أيضا لتقليل احتمالية حصول كسور في العظام، ويقلل أيضا من خطر حدوث هشاشة العظام في المستقبل. ومن أهم المواد الغذائية الغنية بالكالسيوم الحليب والألبان والأجبان، خاصة الشيدر والسبانخ وصفار البيض. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من جماد الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 17 من جماد الأولى عام 450 للهجرة ولد الفقيه والفيلسوف الإيراني محمد الغزالي، وقد درس الغزالي عند كبار علماء عصره كالفقيه أبي نصر إسماعيل، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث أصبح في سن 28 من كبار الفقهاء، واستدعي من قبل الخواجة نظام الملك للتدريس في المدرسة النظامية في بغداد. وفي عام 488 للهجرة ترك التدريس وسافر إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى القدس ليسكن فيها لعدة سنين، ثم رجع من بعدها إلى بلاده إيران. ومن أبرز مؤلفات الغزالي كيمياء السعادة ونصيحة الملوك ومقاصد الفلسفة. في 17 من جمادى الأولى عام 291 للهجرة توفي الفقيه والنحوي الشهير أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد البغدادي الشيباني، وكان الشيباني من كبار المحدثين وأساتذة النحو، وتتلمذ على يد الفقيه ابن الأعربي وسلم بن عاصم، وتأثر بنفطويه وابن الأنبري. ومن أبرز مؤلفات البغدادي الشيباني الفصيح وإعراب القرآن والمختصر في النحو وما ينصرف وما لا ينصرف والوقف والابتداء واستخراج الألفاظ من الأخبار. وأخيرا وفي 22 من كانون الأول ديسمبر عام 1956 ميلادي، أنهت بريطانيا وفرنسا احتلالهما لميناء بور سعيد الاستراتيجي في مصر، وسحبت قواتهما من هذا البلد، وذلك بعد احتلال دام 50 يوما. فبعد الهجوم الصهيوني على شبه جزيرة سيناء، شنت القوات الفرنسية والبريطانية هجمات جوية على مصر، ودمرت الكثير من المواقع العسكرية المصرية في سيناء وقناة السويس خدمة للكيان الصهيوني. وكان سبب العدوان الثلاثي الصهيوني الفرنسي البريطاني على مصر هو قيام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس، وقد وقفت الأمم المتحدة إلى جانب مصر في محنتها حتى تم إخراج القوات البريطانية والفرنسية والصهاينة من هذا البلد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22 01 36 84،
ومكرر 2 65 2 9 7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09 8 2 1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أحبتنا، الكل منا في الأسرة يحمل بعضا من المسؤوليات، مثلا الأم تحمل مسؤولية طهي الطعام ومتابعة شؤون البيت، وأما الأب يا أصدقاء فمسؤوليته العمل خارج البيت وإعطاء نفقات البيت وأعضاء الأسرة، والأولاد أيضا يتحملون مسؤوليات في الأسرة، مثلا متابعة دراستهم بشكل جيد ومساعدة الوالدين في شؤون البيت.
أجل يا أحبتنا، أجل يا أصدقائنا، من أهم مسؤوليات الأولاد هو مساعدة الوالدين وطاعتهما، لأننا لو أطعنا الوالدين ماذا سيحصل؟
نعم يا حنان، ستكون أمور البيت تسير بشكل جيد،
أكيد.
وهذا ما ينتفع به كل أعضاء الأسرة.
نبدأ أصدقائنا مع أولى فقراتنا لهذا اليوم، وهي فقرة قصة اليوم.
قصتنا لهذا اليوم ستكون حول عصيان بعض الأطفال وعدم الطاعة يا أصدقاء.
إذن فتعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. حسنا أحبائي، تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. كان يا ما كان، كان هناك دبدوب صغير، كان يحب أن يلعب مع أصدقائه في الغابة ويشاركهم مرحهم ومزاحهم، لكن أمه دوبة كانت ترفض أن يخرج كثيرا أو يلعب كثيرا مع أصدقائه. لذلك بدأ دبدوب يشعر بالملل ويشعر بالضجر، خصوصا وقد كان أصدقائه من حيوانات الغابة يسخرون منه ويستهزئون. تعالوا أحبائي نتابع قصة اليوم وصديقنا دبدوب.
أين أنت؟
أنت ذاهب يا دردوس.
معنا ذاهب لكي ألعب قليلا مع أصدقائي يا ماما.
قلت لك أدخل البيت ولا تخرج. هيا بسرعة.
أمي لقد مللت أن أبقى هكذا في البيت.
قلت لك لا تخرج يا دردوس.
صدقيني يا أمي سوف لا أتأخر.
أنا لا أعرف، في المرة السابقة أيضا قلت لا أتأخر لكنك تأخرت يا دردوس.
أعيدك يا ماما سوف لا أتأخر هذه المرة.
لا أصدقك يا دردوس.
أرجوك يا ماما أرجوك.
أدخل بسرعة
يا ماما.
يا دبنوب يا دبنوب
هل تسمعين يا ماما؟ إنه صديقي أرنوب يناديني.
يمكنك أن تعتذر منه يا دبنوب بسرعة.
أرجوك يا ماما أرجوك.
يا دبنوب الأدب يا دبنوب.
حاضر حاضر يا أرنوب سوف أتي.
وأنا قلت لك لن تخرج يا دبنوب بسرعة.
سوف يهزو أصدقائي مني يا ماما.
هذا الأمر لا يعنيني.
يا دبنوب أين أنت يا دبنوب؟
مرحبا مرحبا يا أرنوب أنا ذاهب يا ماما.
يا دبدوب قلت لك لا تخرج.
مرحبا يا أرنوب مرحبا.
أهلا أهلا يا دبدوب هيا بنا هيا بنا.
يمكنك أن تذهب أنت وسوف ألحق بك أنا.
تلحق بي؟ لا أعتقد هكذا.
لماذا تقول لا أعتقد؟
لأن أمك ترفض خروجك مثل كل مرة يا
لا 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 صدقني يا أرنوب سوف ألحق بك بعد قليل.
يا دبدوب يا دبدوب.
نعم 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 يا ماما.
سوف أذهب لأنجز عملا يا دبدوب. انتبه إلى أختك الصغيرة دبدوبة.
حاضر حاضر يا أمي.
تمام تمام يا دبدوب.
ادخل هكذا يا أرنوب.
كذا يا أحبائي خرجت الأم وبقي دبدوب لوحده في البيت مع أخته الصغيرة دبدوبة.
دبدوب.
آه.
يا دبدوب.
نعم يا دبدوبة.
أين أمي؟
لقد خرجت.
أريد أن أخرج أنا أيضا.
إلى أين؟
نخرج لكي نلعب قليلا.
يا دبدوبة سوف أخذك معي لكي نلعب قليلا في الغابة مع بعض الأصدقاء، ولكن أرجوك لا تقولي لأمي.
حسنا حسنا سوف لن أقول لها.
هيا أحسنت. لنخرج بسرعة ونعود قبل أن تعود أمنا.
هيا
طيب نذهب.
وفعلا يا أحباء الحلوين خرج دبدوب ومعه أخته دبدوبة لكي يلعبا في الغابة.
من؟ دبدوب؟
مرحبا يا أرنوب.
كيف استطعت أن تخرج؟
خرجت لأن أمي خرجت أيضا من البيت.
فعلا إنها فرصة رائعة. هيا لنلعب هيا.
وماذا ستلعبون؟
سوف نلعب لعبة الغميضة.
فعلا
فعلا إنها لعبة مسلية.
نعم نعم هيا
هيا هيا لنلعب أيضا.
هيا هيا لنلعب.
وراح أحباء الحلوين راح الأصدقاء الثلاثة دبدوب ودبدوبة وأرنوب يلعبون لعبة الغميضة. ولما اختفى أرنوب اختفى أيضا دبدوب، بينما بدأت دبدوبة بالبحث عنهما. ولكن بعد أن اختفى أرنوب ودبدوب طال انتظارهما لكي تجدهما دبدوبة. وهنا انتبه دبدوب فقال لأرنوب:
لقد تأخرت دبدوبة يا أرنوب وبدأت أقلق عليها.
لا تقلق يا صديقي يا دبدوب سوف تجدنا بعد قليل يا دبدوب.
لكننا بدأنا اللعب منذ نصف ساعة وهي لحد الآن لم تجدنا.
وما العمل الآن؟ هيا
سوف أذهب لأبحث عنها، ربما هي في مأزق.
إذن هيا بنا هيا هيا يا دبدوب.
هيا بنا هيا.
وفعلا أحباء الحلوين خرج أرنوب ودبدوب من مكانهما الذي كان يختبئان فيه وبدأ بالبحث عن دبدوبة. هل تعرفون أحباء الحلوين أين كانت دبدوبة وماذا أصابها؟ تعالى ونتابع معا قصة اليوم لنتعرف على بقية أحداثها.
يا أرنوب، أنا سوف أبدأ البحث من تلك الناحية.
حسنا، وأنا سوف أبدأ بالبحث من الناحية الأخرى.
هيا هيا أرجوك، يجب أن أعود بسرعة قبل أن تعود أمي إلى البيت.
حسنا، لا تقلق يا دبدوب. حسنا، هيا نبدأ بالبحث.
نعم يا أحباء الحلوين، وبعد بحث طويل وعريض اكتشف دبدوب أخته دبدوبة وقد علقت بشبكة الصيد. ولما شاهد دبدوب أخته دبدوبة انزعج كثيرا وشعر بالخوف.
يا إلهي، ساعدوني.
يا للمصيبة، يا للمصيبة، أرنوبة، أرنوبة،
يا للمصيبة،
يا للمصيبة، أرنوبة، هيا يا أرنوبة.
ماذا؟ يا للمصيبة، كيف عثرت عليها يا دبدوب؟ ها؟
لقد عثرت عليها بالصدفة.
يا إلهي، هيا هيا يا دبدوب، هيا هيا ننقذها بسرعة.
هيا هيا هيا
هيا،
أرجوك يا أرنوب، ساعدني أرجوك. خذ هذه،
هيا هيا، إنها شبكة للصيد قوية جدا.
إنها شبكة للصيد، يجب أن ننقذ أختي بسرعة قبل أن يأتي الصياد. هيا هيا، أسرع، امسح امسح.
أحباء الحلوين، رغم المحاولات التي قام بها أرنوب ودبدوب لكنهما فشلا في تخليص دبدوبة من الشبكة، ولذلك اضطر إلى الاستعانة بالأم دبة. وبعد أن علمت الأم دبة بالأمر جاءت مسرعة وخلصت ابنتها من الشبكة، لكنها في نفس الوقت عاتبت ابنها دبدوب أنه عصى أمرها وخالف كلامها. ولذلك يا أحبائي، اعتذر دبدوب من أمه ووعدها أنه سوف لا يخالف أمرها ولا يخالف كلامها مهما كان. وأنتم يا أحبائي الحلوين، عليكم أيضا ألا تخالفوا كلام ماما وبابا أبدا حتى لا تقعوا في مشاكل. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بر الوالدين من بر الإله، من يرضي أبويه يرضان الله.
بر الوالدين من بر الإله، من يرضي أبويه يرضان الله.
الله الجليل بالقول الجميل في آية التنزيل، كلفنا الإحسان
بالوالدين. بر الوالدين من بر الإله، من يرضي أبويه يرضان الله. بر الوالدين من بر الإله، من يرضي أبويه يرضان الله.
كم فضل جزيل، كم صبر جميل، لهما يا سليل، شكر الوالدين في الأعناق دين.
بر الوالدين من بر الإله، من يرضي أبويه يرضان الله. بر الوالدين من بر الإله، من يرضي أبويه يرضان الله.
قال الله للإنسان
اشكر لي ولوالديك،
فأطع ربك يا إنسان
ولا تعصي ولا بيديك.
قال الله للإنسان
اشكر لي ولوالديك،
فأطع أحبار العقوق فإثم العقوق كم يجني عليك ذاك يوم الدين بر الوالدين من بر الإله من يرضي أبويك يا غام الله بر الوالدين من بر الإله من يرضي أبويك يا غام الله أحسن لهما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وابذل لهما واشكر لهما وقل بالمنة والنعمة أحسن لهما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وابذل لهما واشكر لهما وقل بالمنة والنعمة كم فضل جزيل كم صبر جميل لهما يا سليم شكر الوالدين في الأعماق دين بر الوالدين من بر الإله من يرضي أبويك يرضاهم الله بر الوالدين من بر الإله من يرضي أبويك يرضاهم الله الله الجليل بالقول الجميل في آية التنزيل كلفنا الإحسان.
نعم يا أصدقائنا، كما قلنا فإننا يجب أن نطيع الوالدين، ولكن أوجه إليكم سؤالا وهذا سؤال موجه لك أيضا يا جنان.
نعم.
ماذا لو لم نطع الوالدين؟ بمعنى إذا رفض الأولاد أن يطيعوا إرشادات الوالدين وأوامرهم، ما ستواجهه الأسرة؟
أجل أحبتنا، إن الوالدين عندما يأمران أولادهما فهما ما يريدان لهم سوى الخير والصلاح، وبما أن الوالدين لهما من تجارب الحياة أكثر منا، لذلك ينبغي أن نعطيهما الحق، لأنهما يحبوننا ويريدون أن نكون موفقين دوما.
أحسنت يا جنان وأحسنتم يا أصدقائنا لهذه الإجابات الجميلة والصحيحة.
شكرا لك يا حنان.
شكرا لك أنت.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث يقول رضى الله من رضى الوالدين، وقال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، أمنا وأبونا تعبوا علينا ربنا علمونا الأشياء الجيدة والأخلاق الحسنة، ويحاولون أن يقدموا كل شيء اللي هو بصالحنا ومنفعتنا، فعلينا نحن الأطفال أن نطيع والدينا، وكل من يريد صالحنا والخير لنا فعلينا نحن الأطفال أن نسمع كلام والدينا حتى لو رفضوا طلباتنا، لأنهم يريدون مصلحتنا والخير إلنا، لأنهم هما أكبر من عدنا وأفهم من عدنا، لأن ممكن نريد شيء وهو مو بصالحنا، وأن لم نسمع كلامهم راح نعصيهم، وهذا راح يغضب رب العالمين ونحاسب عليه يوم القيامة. وأني أشوف في بعض الأطفال ما يسمعون كلام والديهم ولا يطيعهم، فأنا أنصح هؤلاء الأطفال الذين هم في عمري وأقول لهم يا أصدقائي علينا أن نسمع نصائح وأوامر الذين هم أكبر سنا من عندنا وأكثر من عندنا علما، خاصة كلام ونصائح والدينا، لأنهم أكثر الناس يريدون مصلحتنا ونكسب رضاهم ونحصل على رضاهم، لأن رضاهم من رضا الله، وإذا سمعنا كلامهم وأطعناهم راح نعيش سعداء ونتوفق في حياتنا في الدنيا والآخرة. أنا اسمي سيد مهدي شريبي من مدينة الأهواز.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحباءنا أصدقائنا، في بعض الأحيان ربما نواجه أمرا من قبل الوالدين إلا أننا لم نقتنع بصوابية الأمر، هل حدث لكم هذا الموقف؟
على كل يا أحباب، ربما يأمرنا الأب أو الأم بأوامر نعتقد وقتها
أنه لا يكون بصلاحنا. في مثل هذه الظروف يا أحبتنا، ماذا علينا فعله؟ ها؟
طيب انتبهوا يا أحبتي. أولا يجب علينا أن نحترم الوالدين، ثم نسأل منهما عن رأيهما بخصوص الأوامر، ونفتح معهما بابا للنقاش.
لكن لا تنسوا يا أحباب، بكل أدب واحترام، فإننا لو عرفنا الأدلة التي يقولها الوالدان سنكون مطيعين لأوامرهم بلا شك. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
أراد الطبيب اختبار بعض المجانين، فرسم لهم بابا وقال لهم افتحوا الباب، فذهبوا ليفتحوه إلا واحد. فقال له الطبيب لما لا تفتحه معهم؟ قال المجنون لأن الباب مقفل.
قال المعلم للتلميذ من الذي فتح الصقل اليوم؟ فأجاب التلميذ بارتباك
والله ما هو أنا.
قال المعلم من منكم يحب الذهاب إلى الجنة؟ أجاب الطلاب كلهم بنعم سوى واحد. لماذا؟ لأنه قال لأنني عاهدت أمي ألا أذهب إلى أي مكان دون إذنها.
أعزائي أصدقائي، إن مكانتا الوالدين من الأهمية بمكان، حيث جعل الله تلك المكانة أنها تأتي بعد ضرورة عبادة الله تعالى. فقد قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
ومن أبرز مصادق الإحسان بالوالدين هو طاعتهما وعدم عصيانهما. إذا كنا نحسن لهما ونطيعهما ونطيع كل من يريد الخير لنا مثل المعلم والمرشد التربوي وغيرهم، سنكون من السعداء في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن مساحة الأرض هي 515 مليون كيلومتر؟
هل تعلمون أن الحلزون يستطيع أن ينام 3 سنوات متتالية؟
هل تعلمون يا أحبتي أن الخنزير وبسبب شكل وجهه لا يستطيع النظر إلى السماء؟
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرتي الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا أيها الحلوين، كان يا مكان، كان هناك كتكوت اسمه سوسو، وكان سوسو كتكوتا شقيا رغم صغر سنه، يعاكس إخوته ولا يطيق البقاء في المنزل، وأمه تحذره من الخروج وحده حتى لا تؤذيه الحيوانات والطيور الكبيرة.
ذات يوم يا أحبتي، غافل سوسو أمه وخرج من المنزل وحده، وقال في نفسه:
صحيح أنا صغير وضعيف، لكني سأثبت لأمي أنني شجاع وجريء.
قابل الكتكوت في طريقه الوزة الكبيرة، فوقف أمامها ثابتا، فمدت رقبتها وقالت:
كواك كواك.
قال لها سوسو:
أنا لا أخافك،
وسار في طريقه.
نعم يا أصدقاء، وقابل سوسو بعد ذلك الكلب ووقف أمامه ثابتا كذلك، فمد الكلب رأسه ونبح بصوت عال، حيث التفت إليه الكتكوت وقال له:
أنا لا أخافك.
سار سوسو حتى قابل الحمار وقال له:
صحيح أنك أكبر من الكلب، ولكني كما ترى لا أخافك.
فنهق الحمار وترك الكتكوت وانصرف.
ثم قابل بعد ذلك الجمل فناداه بأعلى صوته وقال:
أنت أيها الجمل أكبر من الوزة والكلب والحمار، ولكنني لا أخافك.
سار كتكوت مسرورا فرحان بجرأته وشجاعته، فكل الطيور والحيوانات التي قابلها انصرفت عنه ولم تؤذه، فلعلها خافت جرأته. بعد ذلك يا أحبائنا، مر سوسو على بيت النحل.
نعم يا أصدقائنا، فدخله ثابتا مطمئنا، وفجأة سمع طنينا مزعجا، وهجمت عليه نحلة صغيرة ولسعته بإبرتها في رأسه، فجرى مسرعا وهي تلاحقه حتى دخل المنزل وأغلق الباب على نفسه. فقالت أم سوسو له: لابد أن الحيوانات الكبيرة قد أفزعتك. فقال وهو يلهث:
لقد تحديت كل الكبار، لكن هذه النحلة الصغيرة عرفتني قدر نفسي.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
أتمنى وذهب للدرجات العليا،
يا الله يا الله،
أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى، وذهب للدرجات العليا، يا الله يا الله.
أن
اجعلني في قبري نورا واغفر لي، وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله. وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله. من جنة أهلي ورفاقي، يا لهنائي حين ألاقي من جنة أهلي ورفاقي، فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله. يا لهنائي حين ألاقي من جنة أهلي ورفاقي، فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وذهب لي الدرجات العليا يا الله 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 يا الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 41 من أدعية الصحيفة المباركة، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه في طلب الستر والوقاية. مر معنا مقطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت مقاطع أخرى سوف نعرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عليه السلام في هذا المقطع الذي بين أيدينا: ولا تسمني بالرد عنك، ولا تحرمني بالخيبة منك، ولا تقاصني بما اجترحت، ولا تناقشني بما اكتسبت. الإمام عليه السلام يشير إلى مجموعة من المسائل التي تتعلق بعلاقة الإنسان بربه وعلاقة الله تبارك وتعالى بعبده. بالبداية سلام الله عليه يطلب من الله تبارك وتعالى أن يفتح الأبواب له من أجل أن يرد الإنسان إلى تلك الأبواب لينال رحمة الله ورضوان الله. الإنسان عندما يجد باب الله تبارك وتعالى مسدودا بوجهه سوف يصاب بشيء من الإحباط، شيء من اليأس، شيء من القنوط، وسوف لن يرغب بالاستمرار في عمله وفي طاعته وفي إلحاحه في نيل الرحمة والمغفرة الإلهية. لكن عندما يجد الباب مفتوحا أمامه فسوف يدخل في تلك الرحمة ويدخل في تلك المغفرة، ويحاول أن يجهد نفسه في الازدياد من الطاعة ومن الأعمال التي تؤدي إلى غفران الله تبارك وتعالى. أمل العبد بسيده الكريم ألا يرده، ألا يسد الباب دونه. طبعا الله عز وجل لا يسد بابا دون خلقه، أبوابه مشرعة مفتوحة في الليل، مفتوحة في النهار، بلا حرس بلا حجاب بلا أي موانع أخرى. لكن الواقع أن أعمالنا هي التي تحجبنا عن الله تبارك وتعالى وتغلق بعض أبواب رحمة الله عنا. فالإمام سلام الله عليه يقول: إلهي إذا جئت إليك مستغفرا، إذا جئت إليك ملتمسا شيئا في أمر ديني أو دنياي، فلا تردني، لا تواجهني بالرد، لأنه وإن كنت مستحقا للرد بل مستحقا للطرد، إلا أنك لا تتعامل معي بحسب عملي، لأنه أنا عبد لئيم وأنت رب كريم، والرب الكريم يتعالى عن أن يجازي العبد بمثل عمله. لذلك الإمام عليه السلام أول ما يشير إلى هذه المسألة يقول: ولا تسمني بالرد عنك، يعني لا تواجهني بالرد عنك، لا ترد لي حاجة، لا ترد لي دعوة، لا ترد لي طلبا، أنا عندما جئت إليك لا تطردني من بابك، ولا تحرمني بالخيبة منك، أنا جئتك راجيا غفرانك وراجيا رحمتك وراجيا سترك وعفوك، أملي فيك يا ربي أنك سوف تغفر لي، سوف تستجيب لي، سوف ترحمني، سوف تنفذ لي ما أطلب منك فيما يرتبط بنفسي، فيما يرتبط بعملي، فيما يرتبط بديني وإيماني. عندما يكون يا إلهي ظني بك حسنا، عندما يكون أملي بك كبيرة، لا تخيب هذا الأمل، ولا تحرمني من عطائك فأرجع خائبا من رحمتك. أولا الإمام عليه السلام يدعو من الله عز وجل ألا يرد، ثم يقول: إلهي إذا لم ترددني وتركتني أدخل إلى ساحة رحمتك وإلى ساحل غفرانك ورضوانك، فاملأ يدي بغفرانك، املأ نفسي باليقين وبالإيمان، ولا ترجعني خائبا، لأنك لم تردني في البداية وتركتني أدخل إلى باب رحمتك، فلا تردني خائبا، لما وصلت إلى بابك وإلى باب كرمك لا تردني خائبا منك، ولا تسمني بالرد عنك، ولا تحرمني بالخيبة منك، ولا تقاصني بما اجترحت، ولا تناقشني بما اكتسبت. مسألتان مهمتان أيها الأخوة الأعزاء يطلبها الإمام عليه السلام من الله عز وجل. أولا يقول: ولا تقاصني بما اجترحت. ما هي المقاصة؟ المقاصة عندما يكون لديك أموال وأنت تطلب شخصا آخر مقدارا من الأموال، وهذه الأموال له، يعني أنت تطلب زيدا مقدارا من المال ولم يؤدي إليك مالك، ثم بعد ذلك وقعت في يدك أموال لزيد، فتقتص، يعني تأخذ مقدار من المال وتحتفظ به لنفسه باعتبار أنك تطلب زيدا مقدارا من المال ولم يؤده إليك، فإذا وقعت في يدك أموال لزيد تأخذ مقدارا من هذه الأموال بالمقدار اللي أنت تطلبه وبالمقدار الذي هو لك وقد أقرضته مثلا له. هاي المقاصة تسمى. معنى المقاصة مع الله تبارك وتعالى ما هو؟ هذه المقاصة بين الناس واضحة معروفة. المقاصة مع الله تبارك وتعالى كيف ستكون؟ المقاصة أنني أنا عملت أعمالا متعددة، صليت وصمت وقرأت القرآن وزكيت مالي وتصدقت وفعلت الكثير من الخيرات، لما فعلت هذه الخيرات أطلب من الله تبارك وتعالى الثواب، أطلب من الله تبارك وتعالى أن يأجرني على ما عملت. طيب أنا في المقابل عندي خطايا، عندي ذنوب، عندي معاصي، لاحظين كيف؟ فإذا الله عز وجل أراد أن يقاصني بمعاصية التي عصيته بها سوف لن أحصل على شيء. يعني إذا أراد الله عز وجل يقول لي: أيها الإنسان، أنت مثلا لديك 1000 عمل خير ولكن لديك هذه المجموعة من الذنوب، فأنا سوف أحرمك من ثواب هذه الأعمال لأنك بمقدار ما أطعتني عصيتني. فإذا أراد الله عز وجل أن يقتص مني الواقع أنه لا أحصل على شيء، أو أراد الله عز وجل أن يسقط بعض ثوابي في مقابل الذنوب التي عملتها سوف لن أحصل على شيء، لأنه الإنسان ما أكثر معصية الإنسان وما أقل أعمال الإنسان. ما أكثر ما نعصي الله عز وجل، وما أقل ما نطيع ربنا تبارك وتعالى. فإذا أراد الله عز وجل أن يقاصنا سوف لن نحصل على شيء. ثم يقول: ولا تناقشني بما اكتسبت. المناقشة يعني المداقة في الحساب، يعني اجعل حسابك معي يا ربي يسيرا، لأن الناس بعضهم حسابهم يسير وبعضهم حسابهم عسير، يناقشهم الله في كل صغيرة وكبيرة. الإمام عليه السلام يطلب أيضا من الله أن لا يتدقق معه في الحساب والمناقشة، والحمد لله رب العالمين. ولا تسمني بالرد عنك، ولا تحرمني بالخيبة منك، ولا تقاصني بما اجترحت.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
مصيبة فاطمة الزهرة، ولي حسيني شحن صدره بلهيب النايبة الكبرى، ينادوك مظلم صبوحنا يا كرار أولادك إحنا،
يا كرار بالشدة طيحنا، يا كرار أولادك إحنا، يا كرار بالشدة
إحنا إحنا لفقد الزهر يتحسر.